العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاعتراض الثاني والأجوبة عن هذا الاعتراض، وملخص الاعتراض الثاني وحاصله أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية الثالثة غير ممكن. لماذا؟ لأنه إن أريد بالاستصحاب إثبات الركعة الرابعة المتصلة، إن أريد بالاستصحاب أنه حينما نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة أن تأتي بهذه الركعة متصلة، فهذا وإن كان هذا الفرض وإن كانت أركان الاستصحاب تتوفر فيه، لكنه على خلاف الضرورة الفقهية. وإن أريد من إجراء الاستصحاب إثبات الإتيان بالركعة المنفصلة، إذا كان هذا هو المراد من الاستصحاب أن يؤتى بركعة منفصلة، فهنا لا يمكن جريان الاستصحاب، لأننا نشترط في الاستصحاب أن يكون مفاده إما إثبات ذات المستصحاب أو إثبات أثر شرعي له، وهنا الركعة المنفصلة ليس أثرا شرعيا لذات المستصحب، لأن المستصحب ما هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والأثر الشرعي لذلك ما هو الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، أما الإتيان بها منفصلة فهو ليس أثرا شرعيا لذات المستصحب، إنما هو أثر استفيد من الأدلة عند الشك بالإتيان بالركعة الرابعة. هذا هو حاصل الاعتراض، وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة، منها جواب المحقق العراقي، وملخصه أننا نختار الشق الأول بأن نقول بأن المراد من الاستصحاب شنو؟ إثبات الركعة المتصلة، بمعنى أننا نريد بالاستصحاب، الإمام أراد بالاستصحاب إثبات الركعة المتصلة، لكنه كان التطبيق من باب التقية، ونستفيد حجية الاستصحاب من الكبرى التي ذكرها الإمام، والكبرى مراد جدي للإمام، وهي ولا ينقض اليقين بالشك. هذا ملخص حاصل وحاصل جواب المحقق العراقي. اليوم نشير إلى جواب الشيخ الآخوند عن هذا الاعتراض، وكأن جواب الشيخ الآخوند وإن لم يشر إلى ذلك أنه يختار الشق الثاني، وهو يراد بالاستصحاب إثبات شنو؟ أيضا يراد بالشق الأول إثبات الركعة المتصلة، لكن لا يحمل كلام الإمام في التطبيق على التقية، إنما يقول نتخلى عن ذلك بسبب الدليل المنفصل والقرينة المنفصلة التي أفادت أنه يجب عند الشك بين الثالثة والرابعة الإتيان بالركعة المنفصلة. هذا يحتاج إلى توضيح وتفصيل. إجمالا أنه المحقق الشيخ الآخوند يقول أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران. الأثر الأول الإتيان بالركعة، والأثر الثاني أن تكون الركعة متصلة، بمعنى أن التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة مانع ومبطل للصلاة. يعني بعبارة أخرى، أثر الاستصحاب هو الإتيان بالركعة المتصلة، ولكن لا داعي لحمل كلام الإمام على التقية في التطبيق، إنما نقول إن عدم الإتيان بالركعة الرابعة مقتضى إطلاق قول الإمام ولا ينقض اليقين بالشك أنه يترتب عليه أثران. الأثر الأول الإتيان بالركعة الرابعة، والأثر الثاني عدم كونها منفصلة، يعني عدم الإتيان بالتشهد والتسليم قبل هذه الركعة، يعني مانعية التشهد والتسليم إذا أتي بهما قبل الركعة الرابعة. هذان أثران شرعيان لازمان لذات المستصحب، وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وحينما نشك بأننا أتينا بالركعة الرابعة أو لم نأتي، مقتضى الاستصحاب إننا نبني على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ويترتب على ذات المستصحب هذان الأثران، الأثر الأول الإتيان بركعة، والأثر الثاني عدم كونها منفصلة، يعني مانعية التشهد والتسليم. ولكننا لا نلتزم بهذا الإطلاق بسبب الدليل المنفصل، القرينة المنفصلة، المقيد المنفصل، المخصص المنفصل، الذي دل على أن من شك بين الثالثة والرابعة يأتي بركعة منفصلة. هذا الدليل يقيد الإطلاق بمعنى أننا نرفع اليد عن الأثر الثاني، وهو مانعية التشهد والتسليم إذا جيء بهما قبل الركعة الرابعة، فيبقى الاستصحاب مفيدا للأثر الأول وهو الإتيان بركعة. واضح؟ هل هذه الركعة متصلة أو منفصلة؟ مقتضى الأثر الثاني أنها متصلة، لكننا نتخلى عن هذا الأثر بسبب القيد المنفصل أو المخصص المنفصل، وحينئذ يجري الاستصحاب، يجري بلحاظ الإتيان بركعة الرابعة، وتتوفر أركان الاستصحاب. يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة عند الشروع في الصلاة، وشك بالإتيان بها، ولازم ذلك الإتيان شنو بركعة مع عدم التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة. تخلينا عن هذا الأثر الثاني بسبب القيد المنفصل الذي دل عليه الدليل الذي قال أن من شك بين الثالثة والرابعة يجب عليه أن يأتي بركعة منفصلة. واضح هذا إشكال جواب الشيخ الأخون؟ حاصله أننا نستفيد من الرواية الثالثة حجية الاستصحاب. كيف؟ قال الإمام هكذا أراد، أنه أنت كنت على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيجب عليك الإتيان بالركعة الرابعة. كيف تأتي بالركعة الرابعة؟ تأتي بالركعة الرابعة متصلة، يعني اختار الشق الأول من جاوبوني من الاعتراض. لكن الإتيان بالركعة المتصلة جاء عليه مخصص منفصل، فأفاد أنه يجب الإتيان بالركعة منفصلة، فبهذا المخصص المنفصل نقيد اطلاق دليل الاستصحاب. ما هو دليل الاستصحاب؟ ولا تنقض اليقين بشيء. فاذا ثبت الاستصحاب، هذه الروايه تدل على حجيه الاستصحاب. غايتها تخلينا عن انه يجب ان تكون الركعه متصله بسبب القيد المنفصل. واضح؟ سيد الصدر رحمه الله عليه يجيب عن ذلك، يقول: ما هو مقصودك مولاي، ما هو مرادك من مانعية التشهد والتسليم؟ بعبارة قبل هذه العبارة، ماذا تريد من ترتب كل الأثرين على ذات المستصحب؟ هل تريد إن كلا الأثرين مترتبان على ذات المستصحب مطلقا، أي عند اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وعند الشك بالإتيان بها، أم تريد من ترتب كلا الأثرين على ذات المستصحب عند العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما عند الشك فلا يترتب الأثر الثاني بسبب المخصص المنفصل؟ ماذا تريد أنت؟ ماذا تريد؟ ولأن الأثر الأول ما عندنا شغل به الآن، الشيخ الأخوند ماذا قال؟ يترتب كلا الأثرين على ذات المستصحب. الأثر الأول ما عندنا كلام فيه، شنو هو الأثر الأول؟ الإتيان بركعة. كلامنا وين؟ بكونها متصلة بمانعية التشهد والتسليم. حينما قلت إن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب أنه يترتب على عدم الإتيان بالركعة الرابعة أثران، الثاني منهما مانعية التشهد والتسليم، نتساءل أن هذا الأثر الثاني يترتب مطلقا، يعني سواء كنا على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو على شك بالإتيان بالركعة الرابعة، أم يترتب في حالة ما لو كنا على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ وبعبارة، هل المانعية كما يعبر بعض المحققين مانعية واقعية أم مانعية ظاهرية؟ هل التشهد والتسليم مانع ومبطل للصلاة مطلقا سواء كان المكلف على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو على شك بها، أم أنه مانع ظاهرا، يعني مانع مو ظاهرا، مانعية علمية، يعني إذا كنت على علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما إذا كنت شاكا فلا يترتب هذا الأثر الثاني. ماذا تقصد أنت؟ ماذا تريد؟ إذا كان مرادك المانعية الواقعية، يعني إن عدم التشهد والتسليم مبطل للصلاة، سواء كنا على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو على شك، بعبارة إن ذات المستصحب لازمها الشرعي الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، يعني اللازم الشرعي لذات المستصحب وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا هو مانعية التشهد والتسليم، يعني مانعية التشهد والتسليم مطلقا سواء كنا على علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو على شك بها. إذا كنت تقصد ذلك فهذا يعني أنه لا يمكن التبعيض في آثار الاستصحاب. إذا كان يترتب على ذات المستصحب كلا الأثرين. شوين تقول كلا الأثرين؟ يعني الإتيان بركعة ومانعية التشهد والتسليم، فلا يمكن التخلي عن ذلك بورود القيد المنفصل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه المكلف في مثل هذه الحالة حينما يعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو يشك بها، هو لا يخلو أمره، لا يخلو الواقع من أمرين: إما أن يكون قد أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي. إن كان قد أتى بالركعة الرابعة فالركعة المنفصلة، أنت ماذا قلت؟ قلت المخصص المنفصل ينفي الأثر الثاني، يعني يجب الإتيان بركعة منفصلة، فالركعة المنفصلة ليست مطلوبة شرعا، لأنه المفروض أنه قد صلى 4 ركعات وبعد الإتيان بركعة منفصلة ليس مطلوبا شرعا. وإذا كان قد صلى 3 ركعات واقعا فهذا يعني أن الواجب عليه أن يأتي بركعة متصل وليس بركعة منفصل، فسوف يحصل جزم بأن الركعة المنفصلة، شوي أنت بقولي، بأن الركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأنه إما أن يكون قد صلى 4 ركعات فالركعة الرابعة المنفصلة ليست مطلوبة، وإما أن يكون قد صلى 3 ركعات فالركعة الرابعة المنفصلة مبطلة، لأن المطلوب أن يأتي بركعة الرابعة متصلة. ولا يمكن التبعيض بين أثري ذات المستصحاب، فنلتزم بأن أثر الاستصحاب الإتيان بركعة، وأما مانعية التشهد والتسليم فتنتفي، هذا الأثر الثاني ينتفي بسبب المخصص المنفصل. لماذا؟ هذا غير واضح بالعبارة، لماذا؟ وماذا قال الشيخ الآخر؟ قال كلا الأثرين يترتب، لكن هذا الإطلاق بسبب نتخلى عنه بسبب ورود المخصص المنفصل، المقيد المنفصل بعبارة أدق. لماذا؟ لماذا نقول بأنه لا يمكن التبعيض في بين أثري الاستصحاب؟ لأننا افترضنا في هذا الفار إن المانعية واقعية، شو أنت بقول؟ يعني سوف يكون المكلف معتقدا بعدم شموله بالمقيد المنفصل. المقيد المنفصل ماذا قال؟ إن شككت بالإتيان بالركعة الرابعة فيجب عليك الإتيان بركعة منفصلة، وفرضنا بالمانعية الواقعية، فرضنا، شنو فرضنا؟ جاوبوني، أنه يعلم بأن الركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب الواقعي، يجزم بأنها ليست مصداقا للواجب الواقعي. هذا المخصص المنفصل لا يشملني أنا المكلف في هذا الفرض، فرض المانعية الواقعية. يعني شنو المانعية الواقعية؟ يعني فرض أن التشهد والتسليم مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان المكلف على علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو كان على شك. أنا في مثل هذا الفرض جازم بأن المخصص المنفصل لا يشملني. لماذا لا يشملني؟ لأني جازم بأن الركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب الواقعي. لماذا ليست مصداقا للواجب الواقعي؟ لأن الأمر عندي لا يخلو من أحد فرضين: إما أن أكون قد أتيت بالركعة الرابعة أو لم أأتي بالركعة الرابعة. إذا كنت قد أتيت بالركعة الرابعة فالركعة المنفصلة ليست مطلوبة، وإذا كنت لم أأتي بالركعة الرابعة قطعت بأني لم أأتي واضح؟ فالركعة المنفصلة مبطلة للصلاة، لأنها لماذا؟ لأن المطلوب ركعة متصلة. أنا ما مش من الخطأ. وبعبارة أعيد، أيها المحقق، ملخص كلام المحقق ماذا قال؟ قال للاستصحاب هنا في هذا المورد أثران مترتبان على ذات المستصحب، وهما الاتيان بركعة ومانعية التشهد والتسليم، التي هي عبارة أخرى عن كون الركعة متصلة. موشي جيد. ثم قال هذا مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب، لكن هذا الإطلاق مقيد بما دل على أن من شك بين الثالثة والرابعة عليه ركعة منفصلة، فهذا القيد المنفصل يجعلنا نتخلى عن الأثر الثاني ونجري الاستصحاب بحدود الأثر الأول، فنقول إن الاستصحاب هنا أفاد الإتيان بركعة، أما كونها متصلة أو منفصلة مقتضى الاستصحاب كونها متصلة، لكن الدليل المنفصل دل على أنها منفصلة، فنرفع اليد عن الأثر الثاني، يعني عن الإطلاق، إطلاق دليل الاستصحاب والشمول لكلا الأثرين. فنتساءل ونقول له مولاي ماذا تريد من ذلك؟ إذا كنت تريد بأن كلا الأثرين مترتبان على ذات المستصحب مطلقا، سواء علمنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو كنا على شك بذلك، هذا ما يسمى بالمانعية الواقعية، فحينئذ لا يمكن التفكيك في آثار المستصحب. لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ لأني هنا أنا أقول بأن الدليل المنفصل لا يشملني. لماذا لا يشملني؟ لأن أمري لا يخلو من أحد فرضيتين، من إحدى فرضيتين، إما أن أكون قد أتيت بالركعة الرابعة فالركعة المنفصلة ليست مطلوبة، وأما أن أكون لم أأتي بالركعة الرابعة فهنا يجب الإتيان بركعة رابعة متصلة وليست منفصلة. أما إذا كنت تقصد بالمانعية، المانعية العلمية، يعني إن التشهد والتسليم مانع في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما في حالة الشك، ولعل هذا هو مقصود، أما في حالة الشك وموردنا مورد الشك، فحينئذ الإتياء هذا الأثر الثاني المانعية تنتفي، الأثر الثاني لا يترتب، بمعنى إن الأثر الثاني ينتفي بالدليل المنفصل. لماذا ينتفي بالدليل المنفصل؟ لأن الأثر الثاني إنما يترتب في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما عند الشك وأنا شاك، فموضوع الدليل المنفصل ما هو؟ أنه إذا شككت وأنا شاك فينتفي الأثر الثاني، بعبارة المانعية مانعية علمية، وأنا في حالة شاك فحينئذ أأتي بالركعة المنفصلة، بعبارة الأثر الأول يبقى وهو الإتيان بركعة، أما كونها متصلة أو منفصلة فهنا مقتضى إطلاق الاستصحاب أنها متصلة، أرفع اليد عن الإطلاق بالدليل المنفصل. ليش؟ لأن الفرض أني شك والدليل المنفصل موضوعه الشك. واضحكم في هكذا قال الشيخ الآخر، لكن السيد الصدق أورد قال في حالة المانعية العلمية، في حالة هذا الفرض، يعني الأثر الثاني يترتب عند العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما عند الشك فلا يترتب. هذا شنو معناه؟ هذا ليس معناه تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، إنما معناه تقييد للحكم بالمانعية. تارة نفهم المانعية مانعية التشهد والتسليم على أنها مطلقة، يعني التشهد والتسليم مانع سواء كنت على علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو على شك بها، وأخرى نقول لا، المانعية مانعية علمية بالدليل الذي دل على أنه يجب الإتيان بركعة منفصلة عند الشك يفيد تقييد الحكم الواقعي للمانعية، فيتبين أن المانعية للتشهد والتسليم إنما هي مختصة بحالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. أما الشك بالإتيان بالركعة الرابعة من خلال دليل ركعة الاحتياط التي قالت بأن من شك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة منفصلة، يتبين أن المانعية لا تترتب عند الشك، يعني دليل ركعة الاحتياط الذي دل على وجوب الإتيان بركعة منفصلة يقيد الحكم الواقعي للمانعية، ويتبين أن المانعية إنما تثبت في حالة الشك في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما عند الشك فلا تثبت المانعية، وهذا ليس تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب. وإذا لم يكن تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، يفترض أن يبقى دليل الاستصحاب، جاوبوني، على أطلاقه، وأطلاق ماذا يفيد؟ الإتيان بركعة متصلة، وهذا شنو؟ شبيه هذا؟ شنو مشكلته؟ يخالف الضرورة الفقهية. واضح؟ أعيد الفرض الثاني، الفرض الثاني ملخصة أنه إذا كنت تقصد من أن الدليل المنفصل يخصص إطلاق دليل الاستصحاب في حالة الشك بالإتيان بالركعة الرابعة، أما في حالة العلم فتبقى المانعية ويترتب أثراء الاستصحاب. إذا كنت هكذا تقصد، تقصد بأن المانعية للتشهد والتسليم إنما هي مانعية تثبت في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما عند الشك فلا تثبت، إذا كنت هكذا تقصد فهذا ليس تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، إنما هو تقييد لدليل المانعية. يعني مرة نفهم أن التشهد والتسليم مانع مطلقا عند العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وعند الشك بها، ومرة نفهم أن التشهد والتسليم مانع في حالة الشك ومن خلال دليل ركعة الاحتياط المنفصلة نفهم أن المانعية مانعية علمية، يعني إذا كنت تعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة فالتشهد والتسليم قبل الركعة الرابعة مبطلون، أما عند الشك فالتشهد والتسليم ليس مبطلان، وهذا في واقعه تقييد لدليل المانعية الواقعي وليس تقييدا لدليل الاستصحاب، وعليه يبقى دليل الاستصحاب مطلقا، وعليه يفترض أن يكون مفاد الاستصحاب الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، وهذا مخالف. رجعنا إلى الإشكال، نفس الإشكال، وهو شنو؟ وهو في الاعتراض الثاني شنو كان؟ الشق الأول من الاعتراض الثاني أن هذا مخالف للضرورة الفقهية، فأنت لم تجب عن ذلك. نقرأ، تابعوا وياي بالعبارة، العبارة بها الدقة، وهذا اللي شرحته ما موجود بالعبارة. نعم، لا، من يقول هذه؟ شنو اللي خلاك تستفيد بأن المانعية، جاوبني، المانعية إنما تترتب وتثبت عند الشك وليس عند العلم؟ يا سبب، يعني إحنا عندنا دليل أول، الدليل الأول يقول بأن التشهد والتسليم بين الركعات مبطل، جيد، واضح كده. هذا الدليل المنفصل ماذا فعل؟ قيد ذاك الدليل وما قيد دليل الاستصحاب. قال شوي تابعوا يا بالعبارة، ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران. يعني أنا شوي انتبهوا لي، أنا قاطع بعدم الإتيان بالركعة الرابعة عندما شرعت بالصلاة. الآن شككت، أستصحب عدم الإتيان. لهذا الاستصحاب يوجد أثران، واضح أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. يعني شنو هاي بين قوسين تساوي هاي العبارة؟ يعني شنو؟ الثاني الإتيان بركعة، والثاني كون الركعة متصلة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، يا العدم المذكور عدم الإتيان بالركعة الرابعة، التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص، العبارة لعله الأدق، يقيد، لأن التخصيص مقابل الخاص مقابل العام، مقيد مقابل المطلق. دليل الاستصحاب، شنو دليل الاستصحاب؟ لا تنفض اليقين بالشك، ويصرفه إلى التعبد الأول لمؤداه. شنو مؤداه؟ مؤدى الاستصحاب. شنو مؤداه؟ المستصحب، ذات المستصحب، اللي هو شنو؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة دون الثاني. شنو الأثر الأول؟ الإتيان بركعة. شنو الثاني؟ مانعية التشهد والتسليم. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيح. الإمام شنو قال؟ قال قام فأضاف ركعة. الاستصحاب شو يقتضي؟ الإتيان بكونها متصلة، لكنه بسبب دليل ركعة الاحتياط رفعنا اليد عن من؟ عن الأثر الثاني. فإذا الإمام طبق الاستصحاب والتطبيق صحيح، هكذا يقول الشيخ الأقوم. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، شنو هاي؟ على ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، لازم تكتبون، سواء كان عالما بعدم الإتيان بالرابعة أو شاكا في ذلك. فلا يمكن، رجعوا للعبارة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. شنو آثار المؤداه؟ المؤداه شنو هو؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة ذات المستصحب. الآثار شنو؟ كلا الأثرين، ما يمكن التبعيض. لماذا مولاي ما يمكن التبعيض؟ فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار المؤداه. ليش؟ ليش؟ شوية كتبوا لي هنا عبارة، كتبوا لي عبارة محذوفة. ها؟ أي. لأن المكلف سيرى، هاي من عندي مو يعني محذوفة موجودة، هي أنه غير مشمول، بالدليل المنفصل، بمفاد الدليل المنفصل. بين قوسين من شك بالإتيان بالرابعة أتى بركعة منفصلة. لماذا؟ ليش يرى نفسه غير مشمول؟ هاي العبارة، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا يقينا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. هسه بعد صارت واضحة العبارة. ليش؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات، إن كان قد صلى أربع ركعات، شبيه شبيه إذا صلى أربع ركعات، فالركعة المفصولة شبيهة غير مطلوبة، فلا أمر بهذه الركعة. وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني وإن لم يكن قد صلى أربع ركعات، وإن لم تكن أربع ركعات، أربع ركعات فقد بطلت، وإن لم تكن صلاته أربع ركعات فقد بطلت. ليش بطلت؟ إذا كانت ثلاثة لازم يجيب، لازم يجيب الرابعة شبيهة متصلة، إذا جاب تشهد وتسليم باطلة. بما أتى به من المانع. يا والمانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان. شنو يعني انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان؟ لأن سواء كان عالما بالإتيان بعدم الإتيان بركعة رابعة أو شنو، أو كان شاكا، فعلى هذا الفرض شو يصير؟ شو يصير إذا كان عالما بعدم الإتيان؟ لا إيش لازم يجيب ركعة متصل. إذا كان عالما بالإتيان شو يصير؟ جابوني صار زائد. واضح الفكرة؟ جيد. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، يعني شنو؟ جابوني، يعني إذا كان يعلم بعدم الإتيان بركعة الرابعة فالتشهد والتسليم مانع، إذا كان شاك فالتشهد والتسليم ليس مانعا. هكذا أنت تفترض، هذا اللي تريده، أنه المانعية مانعية علمية، يعني إذا كنت تعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة فالتشهد والتسليم مانعون، أما إذا كنت شاك فليس مانعا. هكذا إذا كان هكذا فهذا ليس تقييدا لدليل الاستصحاب، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي. يعني شنو الحكم الواقعي؟ وش يقول؟ يقول من أتى، انتبهوني، يقول من أتى بتشهد وتسليم بين الركعات فصلاته باطلة. هنا حصل عندنا تغير. شنو التغير؟ أن الصلاة باطلة فيما لو كان يعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إذا كان شاك فالتشهد والتسليم ليس مبطلا. جيد. وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. شنو نقيضها؟ عدم المانعية، بين قوسين وجوب الركعة المنفصلة، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية. يعني شو يصير دليل مانعية التشهد والتسليم؟ مخصص بالعالم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما الشاك فلا يشمله الدليل. هذا التخصيص وين؟ هذا شنو علاقته بالاستصحاب؟ ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب. لا، النقيض اي وجوب التشهد والتسليم، وبالتالي الركعه منفصل، نقيضها عدم المانعيه. عدم المانعيه شنو يعني؟ وجوب الاتيان بالتشهد والتسليم، واللي هو شنو يعني؟ وجوب التشهد والتسليم اللي هو شنو يعني؟ يعني ان الركعه منفصله. واضح الفكره؟ ليش؟ ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفايه. ليش؟ لانه حينئذ الاتيان بالركعة عدم الاتيان بالرابعه بناء على ان المانعيه بالنسبه للعالم فقط، اذا قلنا بان المانعيه هي بالنسبه للعالم فقط، وانت تقول فشنو اثر الاستصحاب؟ شنو جاوبوني؟ اذا قلنا بان مانعيه التشهد والتسليم، بس جاوبوني، مانعيه التشهد والتسليم هي للعالم بعدم الاتيان بالركعه الرابعه، انا في حاله الاستصحاب ايش عندي؟ شك. فوين بعد اصلا من الاول له اثر واحد وليس له اثران، فوين بعد يصير دليل الركعة المنفصلة مقيد لإطلاق دليل الاستصحاب، ليس مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاب. واضحتكم الفكرة؟ جيد. ومنها ما ذكره المحقق النائيني، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.